بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وفي الدرس 67 في باب ما جاء في كثرة الحلف وقول المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قال الشارح رحمه الله قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله ويخونون
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد وشهادة الزور من أعظم المنكرات فلما عدد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر كان متكئا فلما جاء لذكر شهادة الزور اعتذر وقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ولا يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت قلنا ليته سكت شفقة عليه لأن هذا الأمر يعني شهادة الزور اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يشهد شهادة الزور هذا من الكبائر شهادة الزور وهي شهادة الكذب على أمر مضى والعياذ بالله هذا من كبائر الذنوب ومما يخدش في مروءة الرجل فضلا عن دينه والعياذ بالله والإنسان لا يلزمه أن يشهد ولكن لو استدعي للشهادة فحينئذ عليه أن يلبي لأن الله جل وعلا قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فجزء للإنسان إذا دعي إذا رأى وشهد وتيقن من هذه الشهادة أن يكتمها إذا دعي لا بد أن يلبي أما هل يلزمه أن يشهد ابتداء لا يلزمه لكن إذا دعي للشهادة على أمر ما فإنه يجب عليه أن يلبي لا سيما إذا كانت هذه الشهادة نصرة الحق وإكمال باطل فإن الإجابة حينئذ تكون واجبة. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم.
هذا كثير كما في حديث حذيفة إن الأمانة خلقت في جذر قلوب الرجال إلى أن قال عليه الصلاة والسلام حتى يقال في بني فلان في بني فلان رجل أمين. فالخيانة تكثر في آخر الزمان جدا وذلك لرقة الدين وضعف الدين عند كثير من الناس رحمك الله يكون عندهم عدم أمانة لا في العمل ولا على السر إذا أسرك الإنسان شيئا واستأمنك عليه لا يجوز أن تخونه وتفشي هذا السر وكذلك عدم الأمانة في الصناعات والمهن والتجارات أما عن التجارات فحدث مع غاية الحرج قل أن تجد تاجرا أمينا قليل جدا حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث التجار فجارا يوم القيامة مع قوله التاجر الأمين مع الصديقين والنبيين والشهداء فالأمانة أمرها مهم جدا أيها الأخوة ونعظم أبواب الأمانة الأمانة في الدين في الفتوى ونقل الكلام عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم عن العلماء من بعده يكون الإنسان أمينا وأخوى من الخيانة الخيانة في العلم أن يلبس الإنسان ثوب يزور لا يكون من أهل العلم ويعد نفسه منه والعياذ بالله ويكذب على العلماء أو يبطل كلام العلماء هذا من أعظم الخيانة في الدين والعياذ بالله. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويندرون ولا يفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم.
نعم. وينظرون هكذا بضم الذال، وينظروا وكسرها، وينذرون، ولا يقال ينذرون بضم الياء، لأن هذا من الإنذار، والنذر فينذرون يجوز في الذال الضم والكسر، ينذرون وينذرون. أما ينذرون بفتح الذال وضم أوله فهذا من النذارة والإنذار. ولوا إلى قومهم منذرين، أنذر ينذر إنذارا. والنذر اصطلاحا وشرعا إلزام النفس بعبادة لم يلزمها بها الشرع، إلزام النفس بعبادة لم يلزم العبد بها الشرع. والنذر المعلق على شرط يكره كراهة شديدة، وقيل إنه محرم. إذا قال الإنسان: إذا شفي مريضي فسوف أذبح كذا لله، أو أتصدق بكذا، أو أصلي ركعات كذا، فهذا النذر المكروه كراهة شديدة، وقيل إنه محرم. لماذا؟ لأنه علق الطاعة على قضاء حاجته، معناه أنه إذا لم تقضى حاجته فإنه لا يؤدي هذه الطاعة. وأيضا لأنه أوقع نفسه في الحرج بعد السعة، أوقع نفسه في الحرج والضيق بعد أن كان الأمر واسعا عليه، وهذا غلط، وهذا من أفعال بني إسرائيل. الله قال لهم: اذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذا يدل على أن البقر يقال فيها النحر أم الذبح، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. فلو أخذوا أي بقرة وذبحوها كل ما يطلق عليه اسم البقرة لا أجزاء، ولكنهم قالوا: ما لونها، ما هي، فشددوا فشدد عليه. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا وشهواتها وقلة الإيمان باليوم الآخر.
نعم. هذا السمن المذموم بسبب الرغبة في الأكل والإقبال على الدنيا وعدم الآخر. أما إذا كان السمن لغير هذا السبب فلا شيء فيه، لأن بعض الصحابة كان ضخم البدن مثل عتبان بن مالك رضي الله عنه، كان رجلا ضخما، وأيضا سودة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كانت إذا مشت عرفت. وفي الصحيح لما مرت يوما قال النبي عليه السلام: ارجعي يا سودة قد عرفناك. سودة بنت زمعة رضي الله عنه، الصحابية الجليلة زوج النبي عليه السلام، أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، التي لم تخرج بعد وفاة الرسول عليه السلام إلا إلى قبرها رضي الله عنها، لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: هذه والزمن الحصر، يعني هذه الحجة معي وهي حجة واحدة. كم مرة حج الرسول؟ مرة. وكم مرة اعتمر؟ أربع عمرات، لم يكن منها عمرة واحدة في رجب، كما في البخاري في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لما قال ابن عمر: إن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، فماذا قالت عائشة؟ وانظر إلى الأدب في رد العلماء بعضهم مع بعض، لأننا في الحقيقة سنركز الفترة القادمة على الأدب، وأي تطاول أو سوء أدب لا يسمح لأحد حضور الدرس أبدا مع سوء الأدب، لأن اليوم نواجه ثروة علمية عظيمة مع قلة أدب مع الأسف، وهذا يذهب برونق وجمال وعظمة العلم، بل ربما أهان العلم، يكون الإنسان غير مهذب وغير مؤدب في أخلاقه مع أنه غزير العلم. وهذه مصيبة عظيمة. العلم يهذب الإنسان، يهذب أخلاقه، يهذب معاملاته، يهذب ويعني يكون دقيقا في عبادته، ومصيبة للسنة، مخلصا لله سبحانه وتعالى. فماذا كنا نقول؟ عائشة رضي الله عنها لما قال ابن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، ماذا قالت عائشة كما روى البخاري في كتاب الحج؟ قالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. لم تسكت عن خطأ عبد الله بن عمر، ولكن أخرجت الرد في قالب جميل وثوب بديع تقبله النفوس، بل تتوق إليه. ولولا أنه والله تمنى الخطأ لا يجوز، لتمنى الإنسان أن يخطئ من أجل أن يسمع مثل هذه الكلمات التي لا يسمعها عند الإصابة، كيف مع الخطأ؟ رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. وانظر، هذا هو علماء السلف، حال علماء السلف بعضهم مع بعض، وهذا المنهج ورثه العلماء من بعده. فلما تعقب الكرماني البخاري في مسألة وكان الحق فيها مع البخاري، قال: رحم الله أبا عبد الله، ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ رحم الله أبا عبد الله، ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ الإنسان إذا رأى خطأ من عالم أو طالب علم على منهج النبوة وعلى منهج السلف، فليتقي الله سبحانه وتعالى، ويعني عليه أن يجتهد في أن يخرج نصيحته في ثوب حسن، ولا يسيء الكلام، أن هذا من خيانة العلماء وسوء الأدب مع أهل العلم. نعم. فالسمن إذا لم يكن للإقبال على الدنيا فلا بأس به. وبعض الناس يأكل كثيرا جدا وليس عنده سمنة، وبعضهم يأكل شيئا قليلا وعنده سمنة، أليس كذلك؟ بلى. نعم. فالسمن المذموم هو الذي يكون بسبب الإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله: ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا وشهواتها وقلة الإيمان باليوم الآخر. وفي حديث أنس: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم.
هذا على وجه الجملة، قال شيخنا سدده الله وسلم، هذا على وجه الجملة، وإلا فقد ظهر الخير في عهد الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب من ظهور الدعوة للتوحيد والسنة وقمع البدع في زمانه. نعم. وما قوله: لا يأتي الزمان إلا الذي بعده شر منه، فهذا على وجه الجملة.
حتى فيما ينتسب إلى العلم، فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى فيما ينتسب إلى العلم ويتصدر التعليم والتصنيف، فحدث التفرق والاختلاف في الدين، وحدث الغلو في أهل البيت من بني بويه في المشرق لما كان لهم دولة، وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها، وظهرت دولة القرامطة، وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين.
ومن أول من غال في مسألة القبور وعمل الموالد من؟ الفاطميون. ولا يزال أهل مصر والمغرب والشام يعانون من هذا إلى يومنا هذا. نعم. وكانوا قد أخذوا هذا عن الرافضة. نعم.
ومذهبهم معروف، وظهر فيهم من البدع ما يطول عده، وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين، وما زال أهل السنة على الحق، ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا.
وما زال أهل السنة الحق، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بذلك فقال: ولا تزال عصابة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والخذلان يكون من داخل الصف والمخالفة تكون من خارج الصف. وهناك قوم عندهم إرجاف وعندهم نفاق يلبسون لباس الإسلام ويبطنون الكفر والنفاق والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين والعياذ بالله. وهناك الأعداء من الخارج. ومع كل هذا فلن تخلو الأرض من قائم لله بحجة ولا تزال عصابة من الأمة على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأمر الله في هذا الحديث ما هو؟ نعم، الريح الطيبة التي تأتي من جهة اليمن فتقبض أرواح المؤمنين ثم تدع شرار الخلق تقوم الساعة عليهم وهم أحياء. فأمر الله في هذا الحديث ليس قيام الساعة وإنما المراد به هو الريح الطيبة.
ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا ونشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قوله وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك. قوله ثم يجيء قوم إلى آخره، وذلك لضعف الإيمان والرغبة في الدنيا وأخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب. قوله وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هكذا حال السلف الصالح.
إبراهيم المقصود به إبراهيم النخعي من أئمة التابعين في الكوفة رحمه الله، على إبراهيم بن يزيد النخعي. نعم.
هكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله تعالى به، فلا يتركون شيئا مما يكره إلا أنكروه. وفيه تمرون الصغار على دينهم بالتعليم.
نعم، تعليم الصغار على دينهم بالتعليم وأيضا بالعمل، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها عن يوم عاشوراء فكنا نصومه ونصومه صبياننا فإذا جاعوا أعطيناهم اللعبة من العهن يعني الصوف نلهيهم بها يعني عن الطعام والشراب. وأيضا عن البخاري في صحيحه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد الحسن تمرة قال له كخ كخ أما علمت يا حسن أنا لا نأكل الصدقة. فيدرب الصغير تحبيبا وترويضا له على الأعمال الصالحة، ولكن لا يضرب على أي عبادة على الصحيح خلاف الحنابلة وغيرهم، لا يضرب على أي عبادة إلا الصلاة، لقول عليه السلام في حديث الحسن مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فلا يضرب الولد على الصلاة إلا إذا بلغ كم؟ عشر سنين ودخل في الحادية عشر، قبل ذلك لا يجوز ضربه على الصلاة. وأما الصيام فقال الحنابلة بجواز ضربه عليه قياسا على الصلاة والصواب خلافه، لأنه لم يرد عن الرسول عليه السلام أنه ضرب ولا أذن بالضرب إلا على الصلاة. أدل على عظيم شأن الصلاة في الإسلام بعد الشهادتين، في أعظم أركان الصلاة مطلقا بعد الشهادة وأعظم الأركان العملية مطلقا. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى الوصية بحفظ الأيمان.
وقال تعالى واحفظوا أيمانكم.
الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة،
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه.
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نعم.
الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
نعم. فهؤلاء أشيمة مزان وملك كذاب وعائل مستكبر لا داعي لوقوع في هذه الذنوب، فلما وقعوا فيها بدون داعي لها كانت عظيمة. نعم.
الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستخلفون.
نعم.
ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.
ثم إنه يأتي بعده مقام يحلفون ولا يستحلفون. نعم. ويشهدون ولا يستشهدون الحلف.
السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم.
في حديث عمر بن حسين بن مسعود خير الناس قرني أو خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. نعم.
السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون.
ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. والآن عند المحاكم اذهب بمئة جنيه إن أردت عشرة شهود تجد عشرة شهود كل شاهد على عشرة جنيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم جدا والعياذ بالله، أن تشترى ذمم الناس وأخلاق الناس وديانة الناس بعشر جنيهات والعياذ بالله، يعني ثمن وجبة إفطار فطور والعياذ بالله. هذا من أنكر المنكرات ودل على رقة الدين وضعف الإيمان ويعني عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب. أن يشتري الإنسان زورا وبهتانا والعياذ بالله. نعم.
الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد
كما قال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وهذا يدل على جواز ضرب الصغير تأديبا في غير الصلاة. هذا من باب ماذا؟ التأديب وليس على العبادة، يؤدب. ولذلك لا مانع من فعل ذلك مع صبيان كتاتيب لحفظ القرآن، ولكن يكون ضربا غير مبرح، لا كاس العضو ولا جارح لبني. وأما عن العبادة فلا يجوز الضرب أبدا إلا على الصلاة إذا بلغ الغلام عشر سنين ودخل في الحادية عشر، قبل ذلك لا.
ما الفرق بين الضربين؟ ما الفرق بين الضربين؟
هذا للتأديب وليس من أجل العبادة، يعني أخطأ في أمر ما يؤدب بما يناسب،
يعني بالنية فقط،
بنيته. نعم. هذا يضربه هنا تأديبا وهذا يضربه تعبدا. فولي الأمر إذا ضرب ولده على الصلاة إذا بلغ عشر سنة أو حتى عشر إذا لم يصلي ولي الأمر يثاب على هذا الضرب، أما التأديب فيضربه ولكن ضربا يعني يناسب الخطأ ويكون غير مبرح.
شكرا. نعم. إذا كان الولد يضرب على لا يضرب على العبادة قبل العاشرة هل سيكون من باب أولى أن لا يضرب على العبادة؟
هذا أثر إبراهيم النخعي كانوا يضربون على الشهادة ونحن صغار، يعني العبادة وردت فيها النصوص، وأما تأديب الولد مطلوب، فقد يكون لا يخاف إلا بمثل هذا فيفعل معه. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب خادما ولا امرأة بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. من الذي يصبر على كيد الأولاد الآن أو على كيد المرأة والنساء أو على كيد الخادم وإهماله مثلا؟ ولكن مثلا ما ضرب خادما ولا امرأة قط إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. بل لما جاء معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه كما عند مسلم في صحيحه وتكلم في الصلاة عطس محمد الله وشمته الناس، قال فضرب الصحابة على أفخاذهم يصمتونني، فلما انتهى من صلاته عليه السلام وفتل منها قال يقول ما ضربني ولا سبني ولا كهرني، وإنما قال إن هذه العبادة لا يصح فيها، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من أمور الناس. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في الصبر، كان غاية في الصبر، عنده 9 نسوة لم يضرب منهن امرأة قط. يعني هل من المعقول أن المرأة لم تخطئ مرة؟ أكيد أنها أخطأت، وحصل من الكيد ما حصل، ووقع من الخطأ ما وقع. لما قلنا أكلت مغافير، كلما ذهب عند واحد هنا قالت أكلت مغافير، وأنزل الله سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هذا يحتاج إلى صبر عظيم وإلى قوة إيمان وعزيمة في الصبر. هل أحد يثق هذا؟ هل أنا أحد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد مع عائشة يداعبها في مسابقته وهو قافل من الغزو؟ يعني يقول هو لسه لم يتعب في الجهاد، وإنما مرة أخرى هو قافل من الغزو، كما عند البخاري في صحيحه كان يركب مثلا بعيرا هزيلا ضعيفا، وكان من عادته عليه السلام أن يمشي خلف القوم ساقة، يعني كأنه يسوق القوم تواضعا عليه الصلاة والسلام. وكان لجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما معه بعير بكر يعني قوي فتي، فبعير بكر يعني صغير، فقال: يا جابر أتبيعني بعيرك؟ قال: نعم يا رسول الله. فباعه جابر البعير ومشى معه وراجع من الجهاد. قال: يا جابر هل تزوجت؟ قال: لا. نعم. قال: بكرا أم ثيب؟ قال: بل بكرا. قال: يا جابر عفوا ثيب. قال: يا جابر هل لا بكرا تداعبها وتداعبه وتلاعبها وتلاعبه؟ قال: يا رسول الله إن عبد الله بن حرام ترك لي أخوات. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو راجع من أين؟ من نزهة؟ لم يكن في نزهة، إنما كان في الجهاد، دماء تسال وأشلاء تمزق ورؤوس تقطع، ومع ذلك لم يترك مسلم مداعبة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى. كان الشيخ ابن تيمين رحمه الله قيل أنه كان يداعب طلاب، وربما إذا خرج معهم في نزهة تنزل معهم جدا رحمه الله تعالى، يقولون ذلك، لأنه ربما سبح معهم. فهذا من تواضع العلماء. نعم.
شفت فيديو يسمى مع القرآن.
رأيته؟ طيب الحمد لله. ما سمعته؟
ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن أبو وردة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سارية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا
أتيت؟
نعم.
مع قاموس عبد الباسط مع الجاز. شوف خبرة.
حتى في الشرح تكتبين وتنقصين.
ها؟
حتى في الشرح كذلك يعني.
أتيت؟
نعم. فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية.
المقصود بهذه الترجمة وما بعدها، المقصود بهذه الترجمة تعظيم ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعدم إخفارهما أي نقضهما. نعم. والباب بعده هو باب، بعده هو باب: لا يستشفع بالله على خلق، وهذا أيضا من تعظيم الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: قال العماد بن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وهذه الأيمان المراد بها
قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الأيمان الداخلة في العهد والمواثيق، فإنها تنقض بخلاف من حلف على ترك فر، فإنها لا تنقض بخلاف من حلف على ترك بر فإنه ينقض. أما إذا حلف على أمر ما في عهد وميثاق فإن هذا اليمين لا ينقض أبدا، وإنما إذا حلف على ترك طاعة أو فعل معصية فإن هذا اليمين يجب أن ولا يوفى به، حتى ولو كان على هيئة النذر، لقول عليه السلام: ومن نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وليكفر عن يمين. نعم.
ثم قال رحمه الله: وهذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة في على حث أو منع.
نعم.
قوله: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد. قوله عن بريدة وهو ابن الحصيب الأسلمي
في قبل هو
لا توجد.
نعم.
قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى.
هذا فيه دليل جواز الإمارة في الجهاد، ولكن الإمارة في السكويس تكون من قبل من؟ تكون من قبل ولي الأمر والحاكم، وهذا يكون في السفر. أما الإمارة في السفر فلا يلزم أن تكون من قبل ولي الأمر والحاكم. أما الإمارة في الحضر والغزو والجهاد في سبيل الله فإنها تكون من قبل ولي الأمر. أما في السفر فلا يلزم أن تكون من قبل ولي الأمر، لحديث أبي داود وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة يخرجوا في سفر لم يؤمر عليهم أحدهم إلا استحوذ عليهم الشيطان. فمن الذي يؤمر في السفر؟ الجماعة المسافرون. إذا خرجوا ثلاثة من السنة، بل قال بعض العلماء لعله قول لشيخ الإسلام ابن تيمية بوجوب هذه الإمارة. ولكن ما الفرق بينه وبين إمارة في الحضر؟ الإمارة في الحضر فيها في عنق الإنسان بيعة التي قال عنها النبي عليه السلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أما الإمارة في السفر فليس في عنقك للأمير بيعة. ولذلك أول ما ترجع إلى بلدك، لو أنت سافر القاهرة وأمرت أحدكم عليك، أول ما تدخل مركز بدر هذا الأمير هل له إمرة عليك؟ خلاص، لو كنت ماشيين كده وقال لك لا ادخل كده، قل خلاص يا أمير لم تعد أميرا، أصبحت مثلنا. ولكن هل الأمير العام يعني الحاكم ولي الأمر الآن محمد مرسي وفقه الله، حينما نقول وفقه الله بعض الناس ربما غضب، هذا غلط. البربهاري يقول: إذا رأيت الرجل يدعو للأمير أو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. سبحان الله، انتشر في بلادنا مصر إذا قام الخطيب وزمجر على المنبر وأخذ يدعو على السلاطين والحكام، يقول هذا الخطيب ممتاز 100%. أما إذا دعا للسلطان قالوا هذا منافق. والبربهاري يقول: إذا رأيت الرجل على السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، يكون في قلبك على السلطان حنق أو يعني غضب من أمر ما، ولكن تدعو له. سورة لدن الدائر رأس الشيخ الباز رحمه الله أن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، بل قال الحاكم الكافر هل ندعو عليه؟ قال ادعو له بالهداية. هكذا أهل السنة أرحم الناس بالناس بعد الأنبياء والمرسلين، هم أهل السنة والجماعة. نعم، فالإمارة في الحضر من بدع العصر وبدع الجماعات والأحزاب، يؤمر عليهم أحدهم ويعطونه السمع والطاعة ويكون لهم في أعناقهم بيعة، هذا من البدع والمنكرات. أما الإمارة في السفر ولا يجوز قياس هذا على ذاك، لذلك الإمارة في الحضر لا تكون إلا من قبل الحاكم ولي الأمر، ولا يجوز أبدا نبو جماعة نقول إيه راح أخليكم أنت الأمير في السكن، أمير الإخوة الكازاخستان في السكن فلان، وأمير الفرنسيين فلان، وأمير الإنجليز فلان، وأمير المصريين، وأمير الليبيين، وأمير التونسيين، هذا من البدع المنكر، لا يجوز أبدا.
سواء كان المسافر
لا، السفر يختلف. قلنا أن الإمارة في السفر سنة. مسافرون كيف؟ إذا كانوا سيسافرون يعني إلى بلدهم، السفر يجوز فيه الإمارة من السنة. في حديث أبي داود: ما من ثلاثة يخرجوا في سفر لم يأمروا عليهم أحدهم إلا استحوذ عليهم الشيطان. أما في غير السفر لا. لكن هل لو جعلنا مثلا إحنا جلسين 10-15 رجل، فلان مثلا حيعد الطعام وفلان كذا، هذا لا نعمل، هذا من باب تنظيم العمل. أما العمل التنظيمي الحزبي فهذا من بدع ومنكرات العصر، لا يجوز أبدا. يعني مثلا أما يجي يحضر الدرس يأخذ الغياب، ما حضرتش ليه وحضرت، يعمل تحقيق، يحضر اللي ما يحضر خلاص حضرت. ما رأينا هذا في مجالس العلماء؟ وما ما سمعتم من أخذ الغياب قبل الدرس فهذا خاص بطلاب المركز، وإلا من ليس في المركز لا يذكر اسمه، حضر أو ما حضر على راحته. نعم، فانتبه لأن هذا أمر مهم جدا. وبعض الصفهاء لما كتب أبحثا في ذلك سحب الإمارة في السفر على الإمارة في الحضر. إذا كانت الجماعات قبل هذه الفترة، فترة الفتن، ينفون عن أنفسهم مسألة الإمارة في الحضر، أما الآن صاروا يقولون إمارة وسمع وطاعة وبيعة. لماذا؟ لأن الحاكم كان عندهم كافرا من 30 سنة ولا يوجد حاكم، فخشوا أن يقعوا في قول عليه السلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فجعلوا لأنفسهم أميرا، فصار أمير لجماعة كذا وأمير لجماعة كذا، حتى التبليغ عندهم أمير. أيضا عنده أمين. صار حكامنا كثر على عدد الجماعات، كل جماعة لها أمير، كل جماعة لها حاكم خاص، وهذا من البدع المنكرة. الإمارة الحضر من غير ولي الأمر من البدع المنكرة، ونتحدى أحدا أن يأتي بدليل على ذلك، على جواز الإمارة والسمع والطاعة في الحضر، وليأخذوا من الزمن ما شاء من الأيام والليالي والشهور والسنين، فلن يأتي بدليل واحد من السنة أو الكتاب على ذلك. الإمارة في الحضر بدعة منكرة إلا من قبل الحاكم والأمر فإنها جائزة. نعم. والإنسان لا يتشوف الإمارة حتى المشروعة، لذلك الإنسان يتمنى أن يكون إماما في الخير ولا يكون أميرا ولو على رجلين. يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، نعمة المرضعة وبيسة الفاطمة. أن مسلم حديث أبي هريرة قال عمر والله ما تمنيتها يعني الإمارة إلا يومئذ، يعني يوم أن قال النبي عليه السلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. عمر ما تمنى الإمارة وهو أهل الله إلا في هذا الموقف. الإنسان لا يحرص على الزعامة، وأنه كم من أناس حرصوا على الزعامة أهلكته والعياذ بالله. لا يحرص الإنسان على الظهور والتصدر قبل التأهل ورقي المنابر ويعني تصدر الناس قبل أن يتأهل علميا، هذا غلط كبير جدا. أو لا يدرس العلم ويتكلم من رأسه ومن جيبه في دين الله، هذا من أنكر المنكرات والعياذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. نعم.
يعني كيف يتمنى أن يكون إماما في الخير؟ يعني يتمنى أن يكون شيخا أو كيف؟
نعم، إماما في تعليم الناس، إماما في الصلاة، إماما في القرآن، إماما في السنة، كما قال الله واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يهدون بأمرنا، الإمامة في الدين. أما الإمارة من أجل الدنيا والسلطان فهذه لا يسعى إليها إلا يعني الحريص على أمر الدنيا، هذا غلط. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سارية أوصاه بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي السارية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز من عقوبته بطاعته. قوله ومن معه من المسلمين خير، أي وصاهم
بتقوى الله، وتقوى الله التحرز من عقوبته بطاعته، كما قال الإمام أحمد في تعريف التقوى، وهذا من أجمل التعاريف وأحسنها، هو تعريف مجمل وتعريف حسن. قال تقوى الله فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه تقوى الله سبحانه وتعالى. لبعض الناس يتحرج من أشياء ربما تكون مكروهة أو مباح ويقع في المحرمات والكبائر، فبعضهم مثلا يتحرج أن يأكل اللحم المشوي، إذا وضع لحم مشوي يقول لا لا هنأكل لحم مشوي، إخواننا بيقتلوا في فلسطين. وعند النميمة والغيبة تجده ينطلق كالسهم، رغم أن أكل اللحم المشوي حكمه أنه مباح، قال عليه الصلاة والسلام وآكل اللحم مشوي ولا غير مشوي، أما إذا جلس في مجلس أكل لحوم الناس، يعني يتحرج عن اللحم المشوي الطيب ويأكل لحوم الناس المسلمين والمؤمنين والعياذ بالله، هذا من الجهل بالدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لأن العدوان تحريم ما أحل الله من الطيبات. نعم.
قال رحمه الله
فكان يوصيها عليه الصلاة والسلام بتقوى الله فعل الأول واجتناب النواهي، لأن المعصية سبب في نزول البلاء ومنه الهزيمة. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران أولما أصابتكم بعد غزوة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. خير الخلق هزموا بسبب معصية، معصية واحدة. لما نزل الصحابة وكان النبي عليه السلام قد أمر على 50 رجلا منهم، رجلا يقال له عبد الله بن جبير رضي الله عنه عنهم جميعا، قال لا تنزل على الجبل ولو تخطفتنا الطير. فانتهت المعركة وانتصر المسلمون، وكان قائد المشركين يومئذ أبو سليمان خالد بن الوليد، كان مشركا يومئذ. فنزل هؤلاء يجمعون الغنائم يساعدون إخوانهم، فجاء خالد من خلف الجبل ودك المسلمين لك، ويومها كسرت رباعية الرسول يعني مقدم أسنان، وشجت رأسه عليه السلام، وذيع أنه قتل صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ معصية. ونحن نربو ونروم النصر والشرك والمعاصي والكبائر تعج في الأرض، وهذا لا يمكن أبدا. لا يمكن أن يأتي التمكين المراد في القلب والذهن إلا بالطاعة، أما التنازل والمعاصي فهي سبب الهزيمة، سبب الهزيمة والخذلان، وليس بسبب النصر والمعونة والتأييد من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله أغزو بسم الله، أي
هذا الإنسان إذا كان كبيرا في قوم عليه أن يرفق بهم ويحسن إليهم ويخفض جناحهم ولا يتعاظم عليهم، بل يتواضع مع إخوانه عربا كان أو عجما، أبيض أو أسود، أحمر أو أصفر، يتعاون مع إخوانه ولا يتكبر على الناس، يتواضع ويخفض جناحه للمؤمنين. الله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كان سماح الشيخ الباز رحمه الله بعد صلاة الجمعة له درس مع طلابه، وكان يزوره بعض الأمراء في هذا الوقت، ربما جاء زائرا، فقيل لسماحته رحمه الله: لو جعلت مجلسا خاصا بالطلاب ومجلسا خاصا بالأمراء، فتلا هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تذبح. قال: هذا مجلسنا فيه العلم، وفيه كان يتغدى معهم، تذبح الذبائح عنده رحمه الله ويكرم طلاب العلم. قال: هذا مجلسنا، من أراد أن يأتينا، من أراد أن يأتينا ولا يأتنا؟ يأتينا يعني لا هذه ولا تلك، يأتينا أن أدوات نصب الفعل المضارع، من أراد أن يأتينا فليأتنا، فليأتنا، أن هذه مجزوم ساكن لام الأمر، من أراد أن يأتينا فليأتنا. وتلا هذه الآية. فأعظم مجلس والله هو لا مجلس الأمراء ولا مجلس الملوك ولا مجلس أعلى الشهادات، أجل وأعظم من مثل هذا المجلس، الجلوس مع طلاب العلم. وهل هناك أعظم في الدنيا من طلب العلم؟ وهل هناك أطيب وألذ وراحة للقلب واطمئنان للبال إلا مع طلاب العلم؟ هل يوجد مجلس مثل هذا المجلس؟ لو أكلت أشهى ما أكل وشربت أشهى المشارب بالنسبة لك، هل تجد ألذ من ذلك من شراح صدرك واطمئنان قلبك؟ لا أظن أبدا ما يوجد أجمل وأفضل وأحسن من مثل هذا المجلس. لو جلس الإنسان مع كبار القوم وعلية القوم والملأ منهم والأمراء والملوك، لا يجد هذه اللذة أبدا في قلبه، طالما أن قلبه حي بنور الوحي الكتاب والسنة. فأطالب العلم يكرم، لأن الرسول أكرمه وفي حديث صفوان بن عسان لما قال له الإمام ما الذي جاء بك؟ قال طلب العلم. قال ما جاء بك إلا طلب العلم؟ قال نعم. قال مرحبا بطالب العلم. الإنسان يتواضع مع طلاب العلم ولا تكبر عليهم ولا تعالى عليهم. نعم
خلاص نتوكم شيخ أن تربحوا لنا
إن شاء الله.
ثم قال رحمه الله قوله أغزو بسم الله أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له.
إن شاء الله اليوم الثاني بالمناسبة سنخرج على الذبيحة كلنا يوم ثاني أيام العيد. يوم العيد إن شاء الله من بعد العصر يكون كله جاهز لهذا يعني ليطعم كله ثاني أيام العيد إن شاء الله مع بعضه من بعد صلاة العصر إن شاء الله هنا في بركة الفطر. نعم.
قوله أغزو بسم الله أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فتكون الباء في بسم الله للاستعانة بالله والتوكل عليه هنا.
نعم. ويشرع ذكر الله عند القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فذكر الله يشرع عند أما تشغيل الموسيقى والمغنيين والمغنيات والمطربات هذا من المنكرات. يقولون أظن في أكتوبر كان ولا في أي في أي وقت كانت تغني أم كلثوم
قبل سنزل.
هذا غلط. أظن بأن الهزيمة بأن نأتي بمغنية جيدة الغناء وعلى موسيقى ينصر الناس يأخذ للناس ويهزمون إذا جاءت الأغاني والموسيقى. إنما عند ذكر الله يرعى بالأعداء ويهابون أهل الإيمان. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله قاتل من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر والمحاربين من أهل الكتاب وغيرهم، واستثني منهم من له عهد، وكذلك الذرار والأولاد والنساء والرهبان فلا يقتلون.
قوله قاتلها من كفر بالله، قاتلوا هذا حكم، من كفر بالله هذه علة الحكم. وقتال من كفر بالله عز وجل والجهاد في سبيل الله مر بمراحل ثلاث. الأولى الإذن فيه، الإذن في القتال. وكان من قبل أمر الله عز وجل بالصفح في مكة ثم أذن فيه فقال سبحانه وقاتلوا في سبيل الله يرحمك الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فأذن بقتال من قاتل. والمرحلة الثانية قتال دفع، فأذن بالقتال قتال الدفع تدفع عنك الأعداء. والمرحلة الثالثة قتال وجهاد الطلب، أن يطلب الأعداء في بلادهم، كما قال الله جل وعلا في سورة التوبة براءة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون من الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا القتال والجهاد لابد له من راية واضحة، راية لنصرة الإسلام، ولابد له من قائد وأمير. وهذا الجهاد يعني جهاد الطلب، ويجب على الأمة في العام مرة، لأنه من لم يغزو غزي. أما الفرد هذا على الأمة جميعا، أما على مستوى الأفراد فإن الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، إلا في أحوال ثلاثة يتعين الجهاد ويصير فرض عين كما قال العلماء. الحالة الأولى وهي إذا نعم إذا دهم الأعداء الكفار أحد بلاد المسلمين يتعين على أهلها أن يهبوا للدفاع عن أنفسهم. الثاني إذا كان في الصف، إذا حضر الصف فليس له أن يفر منه إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. والحال الثالثة إذا استنفر الإمام الناس فيجب على كل مستطيع أن يلبي هذا الاستنفار. ما عدا ذلك من كل أنواع الجهاد ليس بفرض عين، وإنما هو فرض كفاية. ونحذر إخوانا من الذهاب تحت رايات مشبوهة أو رايات غير معروفة لنصرة الدين. بعض الشباب عنده نوع من الحماس والعنف والشدة، وربما يعني لم يحصل من التقوى ويعني العلم، فيذهب ويفتن في دينه والعياذ بالله. وأعظم مراتب أعظم أبواب الجهاد جهاد العلم، جهاد الحجة والبيان أعلى مراتب الجهاد، أعلى مراتب الجهاد لأمرين، لأنه مع ألد الأعداء المنافقون، وجاهدهم به جهادا كبيرا أي القرآن، والثاني لأنه لا يصبر على العلم كل أحد. أما لو دخل الأعداء في بلادنا لا قدر الله الكل سيقاتل، حتى الذي لا يصلي ربما قام يقاتل، أليس كذلك؟ من أجل بلده ووطنه. أما جهاد العلم فلا يصبر عليه كل أحد. من الذي حضر من أول الكتاب وسيبقى إلى أن ينتهي الكتاب؟ قلة. لذلك جهاد العلم هذا أعلى مراتب الجهاد مطلق، لا يصبر عليه كل أحد، وهو مع ألد الأعداء المنافقين. نعم
يا شيخ، أنا شايف في كلامكم أن قتال الطلب يكون في العام مرة، يعني ما ذلك التقييد هذا؟
نعم
من قتال الطلب.
نعم كان بعض الأئمة كهارون الرشيد يغزو عاما ويحج عاما، وهارون الرشيد رجل كان من الصالحين في ترجمته، بعكس ما ذكر في التاريخ أنه كان ماجنا وشاربا للخمر معاقرا للزنا والنساء، فكان يحج عاما ويغزو عاما رحمه الله. نعم هذا على الأمة كلها ليس على دولة معينة. نعم
يعني هذا على سبيل الاستحباب يعني.
نعم نعم ليس بواجب. ووجود الإماء والعبيد دليل على العز ولا الذل؟ على العز. يعني إذا وجدنا في بلادنا هنا إماء، هذا تسرب بخمسة وهذا بعشرة وهذا بستة نساء يأخذهم يتسرى بهن من ملك اليمين مع زوجته، فهذا يدل على عز المسلمين وعدم وعدم لا يوجد، لأنه لا الجهاد أين الآن؟ فنسأل الله أن يرفع عنا من الجهاد، وأن يرمى أهل الشرك والكفر والعناد، وأن يفتح علينا بلاد الكفار، يفتح فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليابان وروسيا وغيرها من بلاد المسلمين. يدل على عز المسلمين وجود الجهاد، وجود الإماء يدل، والتسري بالنساء يدل على عز المسلمين، وجود العزة بينهم. فأين الجهاد الآن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الحمد لله بقي لنا جهاد العلم وأعلى مراتب الجهاد. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله: ولا تغل ولا تغدر ولا تمثل.
نقف عند هذا القدر وصلى الله.